الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لإخواني في هذا الجامع المبارك على مثل هذا المنشأ. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم فيه من العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا الإخلاص والصواب في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا. الدنيا خداعة غدارة، فتانة قرارة، تضحك وتبكي، وتجمع وتفتت، شدة ورخاء، وسراء وضراء. يا ربما ابتسمت يوما لذي شره، وربما خضعت يوما لمحتال، تطيب حينا وتغرينا لذائدها، لكنها لوعينا دار أهوال. تأمل الناس من حولنا، هل يخلو أحد من مصيبة أزعجت، أو من مشكلة أقلقت، أو من هم أحرقه، أو من مرض أقعده، أو من ولد أشغله، أو من دين أيقظه؟ هكذا هي الدنيا. تأملوا حولنا، كم من عبد مظلوم، وكم من فقير ومعدوم، وكم من مغموم ومهموم. قلوب تشتعل ونفوس تحترق، هكذا هي الدنيا. مصائب ورزايا، ومحن وبلايا، صرخات وزفرات، وعمات وآهات، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأحجار. لكن المصيبة أيها الإخوة، أن البعض يزيد الآلام ألما. نعم، يزيد الآلام ألما بتسخطه وجزعه وحزنه ونكده، يخسر دينه ودنياه. ومن أكثر ما نرى ونقرأ ونسمع من كثير من المواقف هنا وهناك، وربما كل يوم، شاب مولع بفتاة علم أنها ستتزوج شخصا آخر، فسكب على نفسه البنزين وأشعل بنفسه النار. فعل مثله رجل لمجرد أن تراكمت عليه الديون. رمت زوجة نفسها بخزان الماء لمجرد وجود مشاكل بينها وبين زوجها. أما قصص ومواقف المساهمين والأسهم فحدث ولا حرج. تسخط وهم واكتئاب ومرض وسكتات وجلطات وموت وانهيار. عافانا الله وإياكم، ورزقنا القناعة والرضا والبركة في أموالنا وأرزاقنا. أصاب أحدهم شلل رباعي فجزع وغضب، ثم ارتد عن دينه وتمسى والعياذ بالله. فلما نصح وعنتب قال: وماذا نفعني ربي، أين هو عني؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من الجزع والتسخط، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ذلك هو الخسران المبين. عائلة ماتت الأم فلا تكاد تسمع سوى الصراخ والعويل والصف والنحيب، ولا تكاد تهدأ النفوس إلا بإبر مخدرة أو مهدئة. عفوك اللهم عنا، نسألك اللهم الرضا بالقضاء. فتاة ابتليت بالسحر فلم تزل تعلم الجزع والسخط وتردد: لماذا يفعل الله بي هذا؟ لماذا يفعل الله بي هذا؟ ماذا فعلت؟ أين رحمة الله التي نسمع؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء. نعم، معاشر الإخوة والأخوات، جنة الرضا إنها تلك الجنة التي من وفقه الله تعالى لها عاش حلاوة الدنيا، فإن الدنيا فيها حلاوة، إن الدنيا متعة، إن الدنيا جميلة، لكنها ليست لكل أحد، إنما من عاشها بمثل هذا الإيمان، الإيمان بالقضاء والرضا. إنها جنة الرضا، نعمة الله عز وجل على عبده المؤمن. الرضا، الرضا الذي هو التسليم والإذعان والقبول، والرضا نوعان: الرضا بما يؤمر به العبد، بما أمره الله عز وجل وقدره وقضاه عليه، والثاني هو الرضا بما قسمه الله عز وجل وقدره على العبد من المصائب والآلام والأحوال. والرضا يكون بقلب مطمئن ونفس راضية. والنوع الثاني هو مدار حديثي لهذه الدقائق، جنة الرضا. فيا عبد الله، يا أمة الله، يا من ابتليت، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله، إنا لله، نعم نحن منه وإليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. تسليم واطمئنين ورضا من قلب ذلك العبد المؤمن بالقضاء، إنه القضاء والقدر. جف القلم ورفعت الصحف وقضي الأمر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق هذه النفس، من قبل أن نوجدها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إنه الإيمان، إنه الإيمان والعقيدة واليقين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إنه الرضا بالقضاء أعظم عبادات القلب، تلك العبادات القلبية التي نسيها الكثير من الناس. نعم، ربما أقدم على الكثير من العبادات العملية والقولية عبادات الجوارح، لكنها عبادات القلب التي هي أكثر أثرا في النفس. والرضا هو أكثر أنواع العبادات أثرا في النفس المؤمنة، لأن الرضا يوجب طمأنينة القلب، يوجب سكونه وثباته، خاصة عند الأزمات، عند الشدائد والأقدار المؤلمة، عند المصائب. الراضون المسلمون كلما اشتدت عليهم الأزمات لسان حالهم يقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا هو قلب المؤمن. نعم، الرجال تسمعهم المحن، وعند الشدائد والفتن يتبين الذهب من الإبريز. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري فقال: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا تصبر. وكلام عمر هذا فيه دلالة على أن الصبر منزلة أخرى بعد الرضا، وأن الرضا منزلة فوق الصبر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. تأملوا نهاية الحديث العجيبة: ليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن الصادق بإيمانه، الراضي بقضاء ربه، المؤمن الذي تذوق حقيقة الإيمان وليس مجرد صورة الإيمان، فإن للإيمان حقيقة وله صورة. الكثير من الناس اليوم ربما يعيشون صورة الإيمان، صورة الاستقامة والالتزام، أن حقيقة الإيمان وحقيقة الاستقامة والالتزام فلها معنى آخر، معنى آخر يجب أن يبحث عنه الإنسان، لأنه إنما هي أسرار بين الخير الخالق والمخلوق بين العبد وربه أسرار صدق تعلق قلب بالله عز وجل. هذه هي حقيقة الإيمان التي يذوق بها العبد حلاوة الإيمان. أما الفاقدون بالرضا الفاقدون بالرضا المتسخطون بالآلام فتعال وانظر للجزع تعال وانظر للفزع تعال وانظر للصراخ والتسخط تعال وانظر ربما الهروب الى المخدرات والمسكرات وربما الى الجنون والانتشار انهم الساخطون الغاضبون. قال الله عز وجل ان اصابهم خير اطمئنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة نعوذ بالله من الخسران المبين. لسان حالهم يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. السخط يوجب الشك في الله وفي قضائه وقدره وأن الله بخسه وحرمه وأن الله ابتلاه ومنعه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. من تأمل في الناس من حوله من تلفت يمنة ويسرى وجد أحلالا وأشكالا وصورا للسخط والجزع وعدم الرضا بل حتى عدم الصبر في حياة الناس اليوم. كم من شاب رغب الزواج من فلانة فعل الأفاعيل فلم يتمكن منها فعاش حياة النكد والشقاء. كم من إنسان شفع الشفاعات وذهب وربما جاء من أجل تلك الوظيفة فلم يحصل عليها. كم من زوج لم يرزق الولد ورزق بنيات متتاليات قليل أو كثير فتبرم وضاق وربما هدد الزوجة وتوعد. كم من امرأة أو رجل عقيم تحسر وتأثر. كم من فتاة تأخرت بالزواج فأصابها الخوف والقلق وربما الحقد والحسد. كم من طالب جزع وغضب لأنه لم يكمل دراسته أو ربما لأنه لم يقبل في التخصص الذي يريد أو في الكلية التي يرغب. كم من شاب أو فتاة أصابه الإحباط والضيق وربما فكر أو ظن بالانتحار لعدم القدرة على مواجهة الحياة ومتطلباتها ومشاكلها. كم من مساهم تسخط وتبرم وربما انهار بسبب خسارته. سبحان الله سبحان الله ولا إله إلا الله. كيف يعلم المخلوق بضعفه وعجزه وقلة حيلته وفقره ويعلم سعة رحمة ربه وعدل الله عز وجل بل وشفقة ربه وعدله جل وعلا وبره وتوفيقه له وحفظه من له. ثم ربما سبحان الله لا يسلم الأمر إليه ولا ينطرح بين يديه ويرضى به العبد جل وعلا. إنها نفس مطرودة بعيدة عن الله أو نفس ممتحنة مبتلاة نعوذ بالله من التبرم والسخط والتذمر وكثرة التشكي فهو سوء ظن بالله. هذا هو واقع البعض من الناس تذمر وتسخط وتشكي وهذا سوء ظن بالله. والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فما هو ظنك بالله يا عبد الله؟ أحسن الظن بالله أعلن الرضا بما قسم الله لك. الله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعلى لأنه عالم الغيب لأنه المطلع على السرائر لأنه العالم بعواقب الأمور. إذن اتكل على حسن اختيار الله لك. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول الثوري كنا نعود زبيب الوامي فنقول له استشفي الله استشفي الله اطلب الى الله الشفاء. قال فكان لا يزيد على قوله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، يعني اكثر لي الخير الذي تراه، توكل وثقة بالله. قال انس لا احدثنكم بحديث لا يحدثكم به احد بعدي، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك، قال اتدرون مما ضحكت؟ قال الله ورسوله اعلم. قال عجبت للمؤمن ان الله تبارك وتعالى لا يقضي له قضاء الا كان خيرا له، الا كان خيرا له. كم نتحسر على شيء وقع، كم نلوم انفسنا وربما اولادنا على خطا مضى وانتهى. اسمعوا لمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن انس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 8 سنين وخدمته 10 سنين، فما لامني لائم من اهله الا قال دعوه فانه لو قضي شيء كان، دعوه فانه لو قضي شيء كان. الله اكبر، نتامل ونتدبر يا عباد الله، لو قضي شيء كان، انها اخلاق النبوه، انه التسليم لامر الله عز وجل، انها جنه الرضا، انها جنه الرضا. اعلموا انه ليس من شرط الرضا ان لا يتحسس العبد الالم او المكاره، لا، فطبيعي ان تشعر بالالم عند الفتنه او المصيبه، لكن شرط الرضا ان لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه، ان لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. عن عطاء قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله عن معافيك. فقالت رضي الله عنها بل أصبر يا رسول الله، بل أصبر يا رسول الله. ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أتكشف حين أسرع فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها ورضي الله عنها وأرضاها، صبرت ورضيت، رضيت بالصرع ونالت الجنة، ما أعقلها ما أصبرها. وتأملوا همها، همنا أن لا تتكشف عندما تسرع. يا الله، كيف حال بعض النساء اللاتي يتكشفن بإرادتهن ورغبتهن باسم الموضة والمستجدات من اللباس وغيره؟ هي تريد بنفسها أن تتكشف، هي تعمد بنفسها أن تتكشف. أما المرأة المؤمنة تلك المرأة فإنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعي لها أن لا تتكشف حين تسرع. فرضي الله عنها ما عقلها. قال مغيرة ذهبت عين الأحنف بن قيس، ذهبت عينه، فقال ذهبت عيني من 40 سنة ما شكوتها إلى أحد، ما شكوتها إلى أحد. رحمه الله، لسان حاله يقول وإذا شكوت إلى ابن آدم إلا لا تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. لماذا كبت الشكوى للمخلوق؟ لماذا كبت الأمين للإنسان؟ أين الشكوى للخالق؟ أين المناجاة لله رب العالمين؟ وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. كان الإمام أحمد رحمه الله يئن في مراره، فأخبروه أن طاووسا أفتى بأن أنين المريء شكوى، فما أن بعد ذلك حتى مات رحمه الله ورضي عنه. سبحان الله، كم هي الخسائر التي خسرها البعض من الناس في تجارة ما أو في أسهم أو في مساهمات. اسمعوا لهذا الموقف العجيب، اسمع لبشير الطبري وقد أغارت الروم على 400 جاموس له، فذهبت الجواميس أي كل ما يملك ذهب. قال أبو عمرو الكندي الراوي لهذه الرواية: فاستركبني أنا وابنا له، فلقينا عبيده الذين كانوا مع الجواميس فقالوا: يا مولانا ذهبت الجواميس. فقال لهم: وأنتم أيضا فاذهبوا معهم، فأنتم أحرار لوجه الله تعالى. ففرح ابنه في تلك اللحظة، قال: يا أبتا أذكرتنا، أذكرتنا يا أبتا. فقال بشير لابنه: اسكت يا بني، إن ربي عز وجل اختبرني فأردت أن أزيده، أردت أن أزيده، أزيده صبرا ورضا، لأن الذي يعطي ويمنع هو الله جل وعلا، وقد يمتحن عبده بالعطاء وقد يمتحنه أيضا بالمنع. كان بالبصرة رجل يقال له شداد، أصابه الجذام أي الشلل، عافانا الله وإياكم، فتقطع فدخل عليه عواده، قالوا له: كيف نجدك يا شداد؟ فقال شداد: بخير، أنا إنه ما فاتني جزئي بالليل منذ سقطت، وما بي أي الألم الذي أشعر به أني لا أقدر على أن نحضر صلاة الجماعة. هذا هو الشيء الذي أتألم له، وربما نحن المعافين ربما لا نشعر مثل هذا، لكن اسأل المرضى، اسأل المرضى عن أمنية لهم، اسأل المرضى، ربما بعضهم يتمنى أن تلمس أو أن تمس جبهته التراب ليتذوق حلاوة السجود لله. فأين هذا من المفرطين بصلاة الجماعة؟ بل أين نحن من هؤلاء؟ إنها همم تفي الأمم وعزائم تعني القمم. واليوم ربما ظهرت صور من الرضا أيضا على فئة مؤمنة صابرة حتى لا نبخسها حقها، فهناك مؤمنون راضون، هناك صورا إيجابية يجب أن تشعر وتذكر، هناك نفوس مطمئنة بفضل الله تعالى لها في هؤلاء قدوة وأسوة. شاب مؤمن يصيبه شلل كامل إلا في رأسه، فيأتيه بعض الإخوة يطيبون حاله ويعزونه فيما جرى له، فيعجبون عندما يرد عليهم فيقول: الحمد لله، ألا والله بخير، ما دام الله تعالى قد أبقى لي لسانا ذاكرة وعقلا فاكرة. ما دام عندي لسان أذكر به الله وعندي عقل أفكر به فأنا بخير. وشخص آخر يعزى بولده الذي مات في ساحة المعركة، فيبتسم ويقول: من دخل علي فليهنئ ولا يعزي. تاجر من رجال الأعمال يحترق كثير من ماله، فيقول: الحمد لله، ذهب القليل وبقي الكثير. وصور أخرى جميلة ورائعة نسمعها هنا وهناك. هذا هو الرضا، هذه هي العقيدة، وتستقرت في قلبك صارت البلية عقيدة، وصارت المحنة منك. فمهما أصابك، مهما أصابك فقل: قدر الله ما شاء فعل. هنيئا لهؤلاء صبرهم، هنيئا لهؤلاء رضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهي يا عبد الله، إياك إياك أن تشكو الخالق للمخلوق. سبحان الله، بعض الناس ما تكاد تراه إلا مهموما مغموما، تقابله كل وقت كل لحظة، تسعى في صباح أو مساء، لا تكاد تراه إلا متجهما عبوسا. عجبا أخي، لما ابتسامتك في وجه أخيك صدقة؟ إن الابتسامة أجر وصدقة تكتب لك. بعض الناس يظن أن الابتسامة أو يظن أن الأسنان عورة، يظن أن الأسنان عورة، لا تكاد ترى سنه أبدا. عجبا والله، وهؤلاء يذيقون بالحياة وتضيق الحياة بهم رغم رحابتها رغم سعتها رغم جمالها رغم روعتها، لأن الروعة ليس بعدم وجود الآلام والمصائب في الحياة، لا، الروعة أن يعيش الإنسان الحياة بحلمها ومرها بخيرها وشرها مؤمنا صابرا صابرا متى صابرا في الضراء شاكرا عند السراء، هكذا هو المؤمن يتذوق حلاوة الدنيا وجمالها في الحالين، ولا تخلو الدنيا من حالين سراء أو ضراء، هكذا هو المؤمن. إذن تعال أخي عاهد ربك، عاهد ربك على أن تكون مؤمنا بحق بالقضاء والقدر، إنه ركن من أركان الإيمان، أليس هو الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلمه ومره؟ فأي الإيمان والقضاء بالقدر في حياتنا؟ نعم إنه ركن من أركان الإيمان، لا يمكن أن تذوق حلاوة الإيمان ولا جمال الحياة وروعتها إلا بمثل هذا الركن وتحقيقه قولا وسلوكا وتطبيقا في حياتك. النفس الباسمة هي التي تعيش جمال الحياة وروعتها، النفس الباسمة هي تلك النفس التي تشل محل الحزن البسمة، النفس الباسمة هي تلك النفس الراضية الصابرة، قال الليالي جرعتني القمى قلت ابتسم ولئن جرعت العلقمى فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما يا صاح لا خطر لا خطر على شفتيك أن تتسلما والرجل أن يتحطما تضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاقب ولنا محب الجمعة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه القلق. فعود نفسك البسمة، عود نفسك البسمة لابتسامة وطلاقة الوجه ورحابته لتذوق حلاوة الدنيا مهما كنت في مرارتها. احذر رؤسة الإيمان السخط، احذر الجزاء، هو مصيدة للشيطان، هو باب للشك، هو طريق للكفر. من علم الرضا فليس له إلا الهم والغم والضيق والحزن، ليس له والله إلا شتات القلب ومرضه والاكتئاب والقلق وعدم استقراره، يعيش قلقا موقنا ساخطا، وكما قال عليه الصلاة والسلام ومن سخط فله السخط. أيها الذي اختار هذا الأمر بنفسه؟ هو الذي عود نفسه على التسخط؟ هو الذي عود نفسه على التبرم؟ هو الذي طلب هذا فما دام أراده فله السخط؟ فهو الذي حكم على نفسه، لأنه خاصم الله تعالى في قضائه، الله تعالى ماض في حكمه، الله تعالى عدل في قضائه، الله تعالى يصيب العبد بالمصيبة لأسرار وخفايا هو أعلم بها جل وعلا، قد يكون فيها من المصالح العظيمة بذلك العبد ما لا يعلمها إلا الله. ثم إن المتسخط حرم نفسه أجر المصيبة، حرم نفسه أجر الصبر عليها. نظر علي بن أبي طالب إلى عدي بن أبي حاتم كئيبا حزينا، فقال علي لعدي: يا عدي ميني أراك كئيبا حزينا؟ قال عدي: وما يمنعني يا علي وقد قتل أبنائي وفقئت عيني، فما يمنعني من الكآبة والحزن؟ فقال علي: يا عدي إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرض بقضائه جرى عليه وحبط عمله. جرى عليه، فقضاء الله ماض، جرى عليه، لكن شتان بين من كتب له الأجر وشتان بين من كتب له السخط. فاحذر أخي أن يحبط عملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جنودهم قربت بالمقاريض، لما يرون من ثواب أهل البلاء يوم القيامة، من جزائهم عند الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله الكريم من فضله. أليس بالحديث الصحيح من يرد الله فيه خيرا نصب منه كما في البخاري من يرد الله فيه خيرا نصب منه. أليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عيني وثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك ربي واسترجع قالت له بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والصبر. انتبهوا إخوة الإيمان لآثار الجزع والسخط انتبهوا لها فهي قاتلة مدمرة مؤلمة. لا تحرموا أنفسكم الأجر العظيم من رب غفور كريم. تنبهوا. هذا صاحب السيارة يقول قفر على بعض الإخوة تويوتا كراسيدا اللوحة دام نامها 557 تفرج عن أخيك بارك الله فيك. إذا أردنا إخوة الإيمان أن نعيش جنة الدنيا فلنعلن حقا الرضا بالقضاء لنعلن الرضا بالقضاء. فإن الرضا له ثمرات وثمرات كثيرة يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل ويصبح راسخا في يقينه ثابتا في اعتقاده صادقا في أقواله وأعماله مطمئن القلب ساكن النفس. ولذا الرضا جنة الدنيا وطريق للجنة في الآخرة. ومن رضي بقضاء الله رضي الله عنه. فمن رضي بالقليل من الرزق مثلا وهذا أمر لا يكاد يوجد اليوم عند الناس. الناس صبح بالجشع والقمع بشكل عجيب حتى لم يعد ربما يسألون حتى عن الحلال والحرام والله المستعان. وإن سألوا فربما يبحثون عن أي نفس يفتي لهم بالحال. ولذا من رضي بالقليل من الرزق مثلا رضي الله عنه بالقليل من العمل ورزق الراحة والحياة الطيبة. أليس طعم الإيمان يوجد بالرضا كما قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ألم يقل صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أي الآذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. جائزة جائزة عظيمة غفرت له ذنوبه. لماذا هذا التحريف؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدرس فينا منهجا مباركا وتربية مباركة في أن نردد خلف كل آذان قولنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ لماذا؟ بعض الناس يستمر مثل هذه الكلمات مثل هذه الأدعية في مجرد أنه يقولها مجرد أن يقولها أو أن يرويها يرددها فقط. لا، إنما وضعت لرسم برنامج ومنهج تربوي لهذه النفس الإنسانية. تصور أخي وأنت تعلن كل يوم خمس مرات الرضا بالله والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم والرضا بهذا الدين، كيف يكون هذا أثره على النفس؟ كيف تكون النفس في طمأنينتها وراحتها وقد رضيت بربها ورضيت بنبيها ورضيت بدينها؟ إذن هي تربية عملية منهجية في أن تربد هذا ولك حافز وجائزة عظيمة غفرت له ذنوبه. إنه الرضا، إنه الرضا بربوبيته جل وعلا رضيت بالله ربا. الرضا بربوبيته سبحانه وتعالى. الرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأوامره ونواهيه. الرضا بدينه والتسليم له. من اجتمعت به هذه الأربعة فهو الصديق صدقا وحقا، لكنها سهلة بالدعوة واللسان صعبة عند الحقيقة والالتحام، ولا سيما إذا جاء ما يخالف الهوى، إذا جاء ما يخالف النفس، إذا جاء ما يخالف مراد النفس فهذا صعب، هذا هو الامتحان. هنا تكون حقيقة الرضا بالدين والتسليم لرب العالمين جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن لا يمكن أن يجد في قلبه مجرد الحرج في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الرضا طريق السعادة. من أراد السعادة في حياته في الدنيا والآخرة فعليه بالرضا، فهي جنة الدنيا. الرضا طريق السعادة، الرضا راحة البال، الرضا من أعظم أسباب تحصيل حلاوة الإيمان، الرضا من أعظم علاج أمراض القلق والاكتئاب والهم والغم. ولو سألت أخي عن الطريق الموصلة للرضا، لو سألتني وقلت لي كيف إذا أستطيع أن أصل للرضا، كيف لي أن أربي نفسي على الرضا بالقضاء حتى أنال هذه الثمرات العظيمة المباركة، فأقول سجل هذه الخطوات، سجل هذه الخطوات لعلها أن تعينك أو أن توصلك حقا إلى حقيقة الرضا. أول هذه الخطوات وضوح الهدف والغاية التي من أجلها خلقت. نعم، لماذا أنت خلقت؟ إجابة سهلة يسيرة، لكنها في التطبيق والعمل تحتاج إلى رجال وأسباب. خلقت لعبادة الله، خلقت من أجل رضا الله. رضا الله أولا، هدفي في حياتي رضا الله أولا، ومن كان هذا هو هدفه كان صاحب هدف ومبدأ وغاية وروحة بينة، يحرص في كل خطوة على رضا الله، في قوله وفعله ولباسه، في تصرفاته مع زوجه مع أولاده مع زملائه مع الآخرين مع المسلم والكافر وغيره، فهو منضبط بهذا الهدف الواضح الثاني. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل من عطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أطرب الطرف. صاحب الهدف، صاحب الغاية، صاحب المبدأ يعيش بكل طمأنينة. واضح، واضح، صفحة بيضاء، ليس هناك تردد ولا تلكؤ. في كل خطوة، في كل فعل، في كل حركة، في كل سكون أحرص على رضا الله، هدفي رضا الله. إن جئت ألبس لباسا فأنا ألبس اللباس الذي يرضي الله، إن جئت أتكلم كلاما فأنا أتكلم بما يرضي الله، إن جئت أخطو خطوة فأنا أخطو خطوة التي ترضي الله، وهكذا. عرفت أنك صاحب هدف واضح، لست صاحب مزاج ولا هوى ولا شهوة، إنما صاحب هدف ومبدأ، فغايتك رضا الله في أقوالك وأفعالك، قاعدته في الحياة مع أهله مع زملائه مع الكبير والصغير، أهلا وسهلا بكل ما يرضي الله، وبعدا وسحقا بما يغضب الله. أليس هذا وضوح؟ هذه الطمأنينة، هذه الراحة. ليس إنسانا مزاجيا متقلبا لا يعرف له قرار، لا يهدى له بال، لا، إنما صاحب هدف يعلم أن فلان يحرص على رضا الله في كل خطوة في كل عمل، ولذلك إذا قال لا فهو يعلم أن هذا مرضي لله لا يرضي الله، وإذا قال نعم فنعلم أن هذا عمله إنما عمله مرضي لله. تصوروا لأننا تعاملنا بهذا الهدف، تصوروا لأننا ربينا أنفسنا على هذا المنهج الواضح تماما حتى مع أزواجنا. من أعظم أسباب السعادة الزوجية وضوح الهدف بين الزوجين. فالزوجة لا تظن أن زوجها إنسان مزاجي نكدا يقول لها لا كلما أراد أن يقول لا ويقول نعم متى أراد أن يقول لا، لا، إنها تعرف أن زوجها يقول لا عندما يكون الأمر مغضب لله، ويقول نعم عندما يكون الأمر مرضي لله. هذه قاعدة واضحة في التعامل مع كل أحد. تعالوا نربي أنفسنا عليها ونربي الناس ونجمع الناس على هدف واضح بين لتجتمع كلمة الأمة. هل هناك أحد يخالف أن الهدف للمسلم لأي مسلم كان مهما كانت الخلافات والنزاعات والتحزبات والجماعات، هل أحد منهم يختلف على أن الهدف الأول في الحياة هو رضا الله أولا؟ أبدا، رضا الله أولا. تعالوا نكتبها، تعالوا يمنها للناس، نمثلها في مداخل المدن، في سياراتنا، في بيوتنا، في كل ما نستطيع ينشر هذا الهدف الذي نحاول أن نجمع المسلمين عليه. هدفي في الحياة رضا الله أولا، وضع الهدف من أعظم الثمرات والخطوات الموصلة حقا للرضا، لجنة الرضا، والكلام في هذا يطول. الأمر الثاني من الخطوات الموصلة للرضا، حقيقة الرضا، العلم النافع والخالص. ولاحظ قيدته بقيدين بشرطين: أن يكون العلم نافعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعود من علم لا ينفع، وأن يكون العلم خالصا لله، لأنه إن لم يكن خالصا لله فلم يكون له ثمرة. فالعلم النافع الخالص إنما هو الذي يثمر قوة العقيدة ويثمر قوة اليقين برب العالمين. من العلم أن تتعلم حقيقة الرضا، من العلم أن تتعلم ما هو الرضا وما الفرق بين الرضا والصبر، أن تتعلم ما هي ثمرات الرضا، ما هي آثار الجزع والسخط، أن تتعلم صفات الراضين وتتعلم صفات الساخطين، وكل ذلك في القرآن والسنة واضح بين. وهذا من أعظم درجة العلم، وإلا كيف ستصل لجنة الدنيا بجنة الرضا وأنت لا تتعلم، لم تعلم، لم تحضر مثل هذه المحاضرة، ولم تسمع عنها شيئا، ولم تقرأ في عن الرضا، ولم تعلم صفات الراضين ولا صفات الساخطين، فيا ترى كيف إن ستطبق وتعمل؟ إذن الخطوة الثانية من الخطوات الموصلة للرضا العلم النافع والخالص. الخطوة الثالثة: اعرف الله حق المعرفة، اعرف الله حق المعرفة. من هو ربك؟ ما هي قدرته؟ ما هي صفاته؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي أفعاله؟ تأمل في ملكوته، تأمل في عظمته، تأمل في أسمائه وصفاته بالقرآن وأنت تقرأها. كل هذا لينشرئ قلبك خشية وخوفا وحبا لله عز وجل، وإلا كيف ستحب الله وكيف ستكون على قوة يقين بقدرة الله الذي قدر وقضى عليك الأمر؟ ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. وأعظم طريق لمحبة الله، أعظم طريق للسعادة، أن تحب الله، إذا امتلأ قلبك بمحبة الله. لكن كيف تحب الله؟ هذا الذي يجب أن يعلمه أنفسنا وأبناءنا وأجيالنا، كيف نحب الله؟ لا يمكن أن نحب الله ونحن لا نعلم من هو الله. نحن لا نعبد مجهولا، نحن نعبد خالقا رازقا جل وعلا، صفاته كثرة في القرآن والسنة، أسماؤه كثرة في القرآن، فيجب أن نتعلم من هو الله، أفعاله جل وعلا، قدرته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية واحدة كلها تنبق بالتعريف بالله وعظمة الله جل وعلا. ولذلك سميت أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. وما هو الكرسي؟ وما الفرق بينه وبين ما الفرق بين الكرسي وبين العرش؟ الكرسي كما جاء في بعض الآثار الصحيحة عند عباس وغيره أنه موضع قدمي الرحمن جل وعلا. سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. تأمل عظمة المخلوق، الكرسي الذي هو موضع القدمين الرحمن، وسع السماوات السبع والأراضين السبع، بنفس الآية وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله. وكما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاح. لا إله إلا الله، ما أعظم الله. السماوات السبع، الأراضين السبع، بالنسبة للكرسي موضع القدر قدمي الرحمن كحلقة ألقيت في فلاح في صحراء. لا إله إلا الله. إذا كان هذا هو الكرسي كما هو إذن العرش، كما جاء في بعض الآثار أن العرش أن الكرسي بالنسبة إلى العرش أيضا كحلقة ألقية في فلاح. فإذا كانت هذه عظمة المخلوقات فما علم المخلوق إذن؟ حتى يمتلئ القلب يقينا وحبا وتعظيما ومعرفة بالله عز وجل، نتأمل القرآن الذي يعرفنا بربنا، إنما هو كلام الله ليس كلام أحد من الخلق. فلنتدبر القرآن ونقرأ القرآن. أجدا كنت أسأل بعض الشباب في هذا الصيف الذي يحفظون القرآن لمدة شهرين هم على خير، لكن كنت أقول لهم في جلساتنا معهم: يا إخوة يا شباب، من منكم دمعت عينه وهو يقرأ القرآن في هذين الشهرين؟ والله ما أجاب واحدا. فلماذا إذن نحفظ القرآن؟ لماذا نحفظ القرآن؟ أي من أجل أن يتلى؟ أي من أجل أن يحفظ ثم ينسى ثم يحفظ ثم ينسى ثم يراجع؟ أهكذا القرآن؟ لا وألف لا، إنما جاء القرآن ليتدبر لينظر، جاء القرآن ليكون سلوكا في قارئه وفي صاحبه، سلوكا عمليا تطبيقيا في الحياة. يقرأ العبد القرآن وهو يعلم أن القرآن كلام الله، هذه لوحدها تجعل القلب يهتز ويرقص طربا وهو يقرأ كلام الله جل وعلا. فكيف وهو يقرأ الآيات ويتدبرها وينظر فيها ويتأملها؟ إذا أردنا حقا أن نعيش جمال الإيمان وحلاوة الإيمان علينا أن نحب الله، ولا يمكن أن نحب الله إلا إذا عرفنا الله، ولا يمكن أن نعرف الله إلا من خلال آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرنا في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء جل وعلا. إذن تعرف على الله، تعرف على الله، إلا قلبك بعظمة الله وحب الله والخشية من الله والخوف من الله حتى فعلا تعلم من الذي قضى وقدر عليك ذلك الأمر. ثم الخطوة الرابعة: اعلم أن من أعظم أسباب حصول الرضا أن تحرص على رضا الله بكل ما أمر ونهى. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتعلم أخي، تعلم أن تحرص على رضا الله بكل من أمر ونهى. الخطوة الخامسة من أركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدر. فوالله لن تسكن بلاغل نفسك ولن تذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره وحلوه ومره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وما عليك إلا فعل الأسباب، ما عليك إلا فعل الأسباب، وبعدها يقع المقدور وينفذ القضاء. ولا تذهب نفسك حسرات، إياك أن تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. اسم الوليد بن عبادة ابن الصامت يقول: دخلت على أبي عبادة ابن الصامت وهو مريض أتخيل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال عبادة: أجلسوني. ثم قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حتى حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، كيف لي أن نعلم ما هو خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لن يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لن يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مشت ولست على ذلك دخلت النار والعياذ بالله نعوذ بالله من النار. والحديث في مسلم الإمام أحمد. الخطوة السادسة إذا أردت الرضا إذا أردت أن تصل للرضا فتوكل على الله حقيقة التوكل. توكل على الله حق توكله. فقد قيل إن الرضا نهاية التوكل. الرضا هو نهاية الطريق للتوكل. من كمال التوكل الاستخارة. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها. لاحظ في أمورنا كلها. ومن تأمل في كلمات دعاء الاستخارة علم حقيقة يعني الانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله كلمات قوية رسيلة مليئة بالثقة والطمأنينة. ولذلك إذا الاستخارة في أمورك كلها اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ثم يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر ثم يسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. يا سلام ما أجملها من كلمات. إن استخار العبد بهذا الدعاء خلاص يتكل على الله يبكي أمره إلى الله يسأل الأسباب فقط عليه فعل الأسباب. ثم إذا اختار الله تعالى له طريقا فليطمئن قلبه. أتى إلي شاب وقال لي يا شيخ حاولت أن أتزوج فلانة وبصراحة قلبي متعلق فيها وبذلت الكثير وحاولت أرجوك لعلك أن تكلم والدها. قلت ما والدها مانع؟ قال لا. قلت إذا ما المشكلة؟ قال أبي رفض رفضا باتا أن أتقدم لفلانة. قلت إذا الذي يكلم أباك وليس أبو فلانة. قال نعم ولكن أبي غير راض. قلت ما هل تريد أن تتزوج وأبوك غير راض؟ قال أحاول لعله أن يرضى. قلت إن لم يرضى؟ قال لا أدري ماذا أفعل. قلت أخي ألم تستحي الله تعالى؟ قال بلى. قلت ماذا كنت تقول في استخارتك؟ فذكر لي دعاء الاستخارة. فلما وصل إلى قوله وإن كان هذا شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه. قلت يا أخي قف أعد. قال فاصرفه عني واصرفني عنه. قلت هل تعلم ماذا تقول؟ فسكت. قلت تدبر ماذا تقول؟ تدبر ماذا تردد؟ فسكت. قلت ماذا لعلك راجعت؟ قال فاصرفه عني واصرفني عنه. قلت يا أخي أليس ربما رفض أبوك لزواجك من هذه الفتاة سالف جعله الله تعالى لك؟ سكت. قلت سأل الأخي ربما أن الله تعالى علم أن في مستقبل أمرك عدم سعادتك وراحتك مع هذه الفتاة فجعل الله تعالى أبوك سببا للصرف. قال ما فكرت بهذا. قلت اسمعين. قال ماذا تنصحني؟ قلت أنصحك أن تحاول أن تقنع أباك وأن تبذل الأسباب لإقناعه وأن تشفع الشفاعات من أصحابه وأعمامك لإقناعه. فإن أصر على رسل فاعلم أنه صارف شرعي. فالله تعالى أراد الخير لك في أن تنصرف عن فلانه. هكذا لدعاء الاستخارة أثر في حياتنا. وسبحان الله أعجب لذلك المؤمن الذي يدعو الله تعالى بدعاء الاستخارة فإذا صرفه الله تعالى لأي أمر كان يجزع ويتسخط ويشكر. ألم تستخير الله؟ ألم تبذل الله؟ ألم تدعو الله؟ إذا كنت قد فعلت الأسباب اترك الأمر لله. أي إن كان هذا الأمر وإن كان مرا بالنسبة لك كم من المرارات ربما نراها في البدايات لكن الحلاوة في النهايات. الحلاوة في النهايات. وقد والله جربنا هذا كثيرا ورأينا هذا على كثير من الناس يجزعون ويتسخطون ويرفضون في كثير من متغيرات حياتهم في البدايات، فإذا كان ولا بد الأمر سلكوا فيها فذاقوا حلاوة النهايات وقالوا الحمد لله الذي أعاننا على أنفسنا. إذا النفس ضعيفة، إذا انطرحت بين يدي الله وتوكلت على الله حق توكله والتزمت دعاء الاستخارة وفعلت الأسباب فلترضى بما قدر الله تعالى لها وما كتب الله تعالى لها. سابعا من الخطوات عليك بالدعاء. نعم فهو من فعل الأسباب. ردد كما كان صلى الله عليه وسلم يردد: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يردد، هو كان يدعو الله أن يرزقه الرضا. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، اللهم في برحمتك واصرف عني شر ما قضيت. كان صلى الله عليه وسلم يردد: اللهم إني أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. إذن لينهج الإنسان بمثل هذا الدعاء حتى تصل فعلا إلى الرضا وحلاوة الرضا. ثامنا تذكر ثمرات الرضا. دائما تذكر الطمأنينة، الراحة، اليقين، الأجر من الله عز وجل الراضين بقضائه وقدره. تذكر يا أخي أجر الصابرين وما وعدهم الله تعالى فيه من الجزاء، الجزاء العظيم عند رب العالمين. ثم تذكر في الصورة الأخرى آثار الجزع والتسخط والخسارة في الدنيا والآخرة. اسأل نفسك يا أخي ما الفائدة من الجزاء؟ ما الفائدة من التسخط؟ هل سيرجع الأمر لي؟ هل سيعيد لي ذلك الذي فقدته او كل شخص الذي خسرتها؟ ابدا، ستزيد لي الما وتزيد لي مراره وتحرق نفسي وتضيع اجري. اذا اسال نفسك دائما ما فائده الجزع؟ ما فائده السخط؟ ما فائده التذمر والتاسف؟ هذا لم يعيد لك شيئا، بل والله لم يزيدك الا حزنا وقلقا، بل مرضا نفسيا تحرم بسببه خيرات كثيرة. وما أكثر المرضى النفسيين الذين تعرضوا للملل النفسي بسبب مثل هذه الأزمات والشدائد والمصائب التي وقعوا فيها. ولو ذاقوا هذا الأمر وهذا الموضوع لعلموا جمال الدنيا ورؤيتها حتى في المصائب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عمل المؤمن، لأنه يذوق الحلاوة في الأمرين. عجيب، حلاوة مع مرارة. نعم حلاوة مع مرارة، لأن حلاوة الإيمان وحلاوة الصبر لها أثر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يا أخي لها أثار. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففيه خيرات كثيرة تذوقها العبد عندما تحل عليه المصيبة. عليه أن يتأمل هذه الجوانب. ربي نفسك أخي الكريم على هذا المنهج، لأن الدنيا ما تخلو إلا من سراء وغراء. فإذا أردت السعادة في الأمرين فربي نفسك على جنة الدنيا بكثير حلاوتها في السراء والضراء، لأن المقابل الكثير من الناس من الشباب من الفتيات من رجال الأعمال من المسؤولين من الصغار يشكون سبحان الله كثير من الهم والغم والخسائر والظروف والأحلاق. هذه الدنيا يا أخي، فتعلم كيف تذوق حلاوتها في الجانبين لتعيش سعادة الدنيا والآخرة. هذه الخطوات السبع أو الثمان، ثمان خطوات تأملها تدبرها لعلها أن توصلك إلى الرضا الذي هو جنة الدنيا. اليمين السابق يا إخوة له أثر عجيب، خاصة عند الصدمات. يا سبحان الله، فعلا عجبا لأمر المؤمن. لو اجتمعت عليه مصاعب الدنيا تحرك حنج الإيمان ليجري في دمه وعروقه فيبني جبهة صد للأزمات. لاحظ، يبني جبهة صد للأزمات. لاحظ بعض الناس سبحان الله عند المصيبة فتنزل عليه يعني رحمات، لطف الله عز وجل ينزل على ذلك العبد في تلك اللحظات. متى كان بين المؤمن صادقا في إيمانه؟ نعم يعين الصبر، والرضا ربما يتمكن بكلمات الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. وربما كانت دمعات على خديه لتعلن رقة قلب ذلك المؤمن، فإن القلب لا يحزن وإن العين تدمع. هذه جملة الرضا، حلاوة الإيمان التي تمتص مرارة الألم من قلب مفقود محزون. لقد تعجب الكثير من غير المسلمين من صبر المسلمين وتحملهم الأزمات. من هؤلاء الكتاب كثيرون، من هؤلاء الذين كتبوا في ذلك الكاتب المشهور بودلي، كتب كتاب له كتاب اسمه رياح على الصحراء. هذا أيضا له مؤلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الرسول، وله تقريبا 14 كتاب أخرى من هذه الكتب. نقل رأيه بيل كارنجي في كتاب دع الخلق وابدا الحياة في مقالة بعنوان عش في جنة الله، ويقول بودلي في عام 1918 للميلاد: وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي، ويمنت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب في الصحراء، وقضيت هناك 7 سنوات. أتقنت خلالها لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم وآكل من طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغديت مثلهم، أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام، وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى أني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك الأعوام السبع التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أنت إسلامي حياتي، هكذا يقول، وأحسنها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. يقول: قد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفه المسلمون يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمر، إنهم مؤمنون بأن ما قدر يكون، وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارم مفتوح الأيدي، كلا. ثم أردف بودلي قائلا، ودعني أضرب لك مثلا لنعنيه، قال: هبت لك يوم عاصفة آتية حملت بمال الصحراء وعبرت بمر البحر الأبيض المتوسط ورمت فيها وادي الروم في فرنسا. يقول: كانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحس كأن شعر رأسي يتزعزع من منابته بفرط وقعة الحر، أحس من فرط القيظ كأني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب قام لم يشكو إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة: قضاء مكتوب. لكن يقول: ما أن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الصراط قبل أن يوبي القيظ والحرب بحياتها، ثم ساقوا الماشية الباقية إلى الجنوب نحو الماء، فعلوا ذلك كلها في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشيء الكثير، قد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء، ولكن الحمد لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد. بعد أن استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء علق بقوله: قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين العرب الرحل أن الملتاثين ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوروبا ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسا لها، فإنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هناك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. ثم ختم كلامه بقوله: خلاصة القول أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله وقدره، فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلات المسكنات والعقاقير. انتهى كلامه. والنار تجربة شخص غير مسلم، كيف رأى العرب أولئك البدو الرحل يعيشون فعلا جمال وفطرة قضاء الله وقدره. ماذا فعلت المدنية اليوم بالناس؟ ماذا فعلت المتغيرات المخترعات اليوم بالناس؟ حتى بدل أن تخدمهم وتكون سببا في راحتهم وسعادتهم وقضاء حوائجهم، ربما أصبحت سببا في تعاستهم وشقائهم وخجلتها بدل أن تخدمهم. منذ أحوال الناس تعرف الحقيقة في حياة كثير من الناس وللأسف. أختم بقول عامر بن عبد القيس له كلمة جميلة يقول: من عذاري ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. وهذا التدبر الذي ندعو إليه حتى نعيش من القرآن وروعة القرآن. يقول: ما فاتني أو ما عذاري ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. خلاص قرأت الآيات فعرفت أني لا يجب أن أبالي بأي شيء يفوتني من الدنيا. ما هي الآيات؟ تأملوها. قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أما الآية الثانية يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا بقضائك، اللهم ربنا بقضائك، اللهم ربنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. اللهم ابعد عنا الكوارث وارحمنا من الحوادث. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك بنا رحيم، اللهم إنك بنا رحيم، اللهم إنك بنا رحيم، اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا وتطلع على ضعفنا وغفلتنا. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن جائزتك لنا في هذه اللحظات وأنت الكريم المنان أن تقول لنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين: قوموا مغفورا لكم. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذه بعض الأسئلة السريعة: كيف تخلص من تلبيس إبليس بالرياء وأن الناس ينظرون إلي أثناء العبادة؟ لا يغيرك أخي نظر الناس لك. ما هو الإخلاص؟ لو سألت قد سألت هذا السؤال الكثير من الناس الذين يسألون الله الإخلاص، وأكبر أدعيتهم: اللهم ارزقنا الإخلاص. أليس كذلك؟ طيب اسأل نفسك وحاول أن تجيب عن نفسك، ما هو الإخلاص؟ كثير من الناس ربما لا يعلم ما هو الإخلاص وهو يسأل الله الإخلاص. على كل اختصر لكم حتى لا أطول عليكم، أفضل الإجابات وجسمها في الإخلاص هو قول من قال أن الإخلاص هو استواء الظاهر والباطن، أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه عمله لله، سواء كان في ظاهر أو في باطن، سواء كان أمام الناس أو لوحده لا يهمه. طيب قالوا: وإذا كان باطن الإنسان أحسن من ظاهره ماذا يسمى هذا إذن؟ إذا كان باطن الإنسان، إذا كان الإخلاص سواء الظاهر والباطن، كماذا يسمى إذن باطن الإنسان إذا كان أحسن الباطن؟ قالوا: هذا يسمى صدق الإخلاص. نسأل الله صدق الإخلاص. ولذلك أخي الذين ينظرون للناس ويتعينهم نظرة الناس، هؤلاء عنده إشكال وبه إشكال في نفسه. إذا عرفت الإخلاص الذي تسأله الله عز وجل إذا أطمئن يا أخي، هل ظاهرك مثل باطنك؟ وهل أنت تقرأ القرآن وتتصدق وتصلي وتقوم الليل سواء كان عندك أحد أو لم يكن عندك أحد؟ لا يهمك، لا يهمك نظرة الناس. يمكن الإخلاص كما يتصور البعض هو إخفاء العمل، لا، الإخفاء من أسباب الإخلاص لكنه ليس هو الإخلاص، بل بعض الأحيان قد يكون إظهار العمل أفضل من إخفائه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلام جميل حول هذا الأمر فقال: هناك قسمان للرياء، رياء محمود ورياء مذموم. نحن نعرف الرياء المذموم، لكن ما هو الرياء المحمود؟ عمركم سمعتم شيء اسمه رياء محمود؟ ابن القيم يقول: هناك رياء محمود. ثم ضرب مثال قال كما لو أن إنسانا فقيرا محتاجا قام أمام الناس فسألهم فلم يتسلط عليه أحد، فقال أحد الناس من الوجهاء فتصدق أمام الناس وهو يعلم أنه بصدقته سيفتح الباب للناس، فقام تصدق لهذا الفقير فتصدق الناس بصدقته، قال هذا رياء محمود، هذا رياء محمود. ولذلك أنا أقول ما تتعلمك أخي لا تسعى لنفسك قضايا لما أدرك الناس وكيف أصبحت عمل لم يعرف ما هو الإخلاص، واجعل يا أخي عملك الصالح سواء كان أمام الناس أو خلف الناس لا يهملك هذا، يهملك الله وأرضى الله وقبول الله عز وجل، هذا الذي يجب أن تحرص عليه. يا شيخ ليس المدنية هي السبب، لكن مر السبب أعطت الإجابة لكم، مر السبب يعني أقصد نحن السبب، كل إنسان يرجع إلى نفسه. يقول الشاب تاب إلى الله ثم بعد التوبة وقع في الذنوب مرة أخرى هل يعتبر صبره ورضاه بهذه الفترة من البلاء بالذنوب والمعاصي التي قدرها الله له هل يعتبر ذلك صبرا ورضا، وهل يثاب على ذلك أم أن ذلك من تلبيس إبليس ليس صبرا ولا رضا بل هي ذنوب عقوبة؟ على كل الأخي الكريم، الإنسان إذا أذنب وتاب إلى الله عز وجل وصدق بتوبته فإن شاء الله أن التوبة يعني هي توبة صادقة، لأن لا نريد أن كل الإنسان لا تذنب، ما يمكن، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بهم ناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذا جمال العبودية أن الإنسان يجاهد نفسه على أن لا يذنب، لكنه إن أذنب استطاع بذكائه ومنه الذي وفقه الله تعالى إليه أن يحول هذا الذنب بدل أن يكون محنة إلى منحة. كيف؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني افعل حسنة إذا أذنبت ذنبا افعل يا أخي عملا صالحا، العمل الصالح يمحو الذنب أليس كذلك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا من رحمة الله بنا أن أعطانا محايا للذنوب، فكلما وقعت بذنب الشيطان وصل صفحة قال يا سلام افعل هذا الذنب، أنت بطبيعة النفس البشرية أطعت الشيطان وقعت بالذنب، حتى تهلك الشيطان وترضي ربك أتبع هذا الذنب عمل خير أو عملين أو ثلاثة، تصدق بريال تقول صلى الله عليه وسلم ركعتين وغيره فيخلص الشيطان وتحلق الشيطان وترضي ربك ويكتب لك الأجر وإن شاء الله يحيى عنك الذنب. فانظر هذا الذنب كيف جر خيرات كثيرة. هذا فقه الذنوب يسميه ابن القيم رحمه الله، يسميه فقه الذنوب، ذنب جر خيرات. إذا تعاملنا مع أنفسنا بهذا الشيطان سيخلص يقول الله بنكتب هذا بهذا الإنسان ما يرد فيه، كلما وصفت له عملا سيئا أتبعه عشرات الأعمال الصالحة بأن يتركه ونفسه فيهرب الشيطان. هذا من الفقه الذي يجب أن نتعلمه، نوع الخطيئة الندم الشديد الذي يحرق النفس ويصيب بالاكتئاب والقلق أو اتهامها بأنها منافقة كما يفعل بعض الشباب، لا، الندم توبة لكنه الندم المحمود الذي يقود لعمل صالح آخر يمحو تلك السيئة. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بالعرايس، السلام عليكم يا أهل المسلح، الله يصلحكم، تسمحوا لي بس الكاس، نعم الله يحفظكم، بسم الله.